الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني بعد المئة من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لتفسير سورة التوبة، حيث كنا قد وقفنا على الآية 72 قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الاثنين 14 من شهر ربيع الثاني عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه على الجنة وأوساط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من حديث من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله، وللترمذي عن عبادة بن الصامت مثله. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء. أخرجاه في الصحيحين.
طبعا الحديث متواترة في أن الجنة فوق السماء السابعة، السماء السابعة وما دونها هذه تفنى، وأما ما فوق السماء السابعة وما فوقها الجنات والعرش والنار هذه لا تفنى. وتواترت الأحاديث أن عرش الرحمن تبارك وتعالى فوق الجنة وأن الجنة دونه، ولهذا جاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، كما ذكره الحافظ ابن كثير من رواية أبي هريرة في الصحيحين.
أحسن الله عليكم. قال: ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا نالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أناه. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن عقبة
هذا الحديث كما أورده الحافظ ابن كثير من مسند الإمام أحمد، لكن في سنده ليث بن أبي سليم، وليث ابن أبي سليم متكلم فيه، لكن روى له مسلم في المتابعات. نعم.
أحسن الله عليكم. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح البخاري من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني، حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لعبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن مجاهد الطائي عن أبي المدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام عربي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ثم قال: حديث غريب. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وكل من الإسنادين جيد وحسن، عنده عن أن السائل هو أبو مالك الأشعري، فالله أعلم.
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذا الأمر كان غريبا في زمن البعثة وإلى عهد قريب، حتى صنع الناس أنواعا من الزجاج، من في الداخل يرى من في الخارج، ومن في الخارج لا يرى من في الداخل إلا إذا شاء من في الداخل، فهناك دقمة يدقها وإذا به يرى اللي في الخارج والخارج يرى اللي في الداخل. فإذا كان المخلوق وصل إلى هذه الصنعة فكيف بالخالق جل وعلا الذي لا يعجزه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه.
طبعا فإن الجنة لا خطر لها، معنى ما معنى لا خطر لها؟ أي لا ينبغي أن يخاطر الإنسان بها، فإنه لا مثل لها. أنت أحيانا تخاطر بشيء علشان شيء أعظم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجنة لا خطر له، أي لا يوجد شيء أعظم من الجنة لأجل أن تخاطر بها، فأحرص عليها. هذا معنى لا خطر لها. لكن الحديث في إسناده الضحاك المعافري ضعيف كما قال البصيري.
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي رضي الله عنه، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء المؤمنين أفضل من ذلك، فيقول ويحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجه من حديث مالك. وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا الفضل الرخامي حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا. قال رضواني أكبر. ورواه البزار في مسنده من حيث الثوري. وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة هذا عندي على شرط الصحيح والله أعلم.
طبعا صاحب الضياء المختارة صاحب المختارة الضياء رحمه الله شرطه وتصحيحه أقوى من الحاكم، وهذا مما لا ينبغي التساهل فيه. فكتاب المختار للحافظ الضياء المقدسي من أقوى الكتب في الصحة بعد البخاري ومسلم وبعد السنن الأربعة وصحيحي ابن خزيمة وابن حبة، على أن من أهل العلم من يقدم المختارة للضياء على صحيح ابن حبان وابن خزيمة. نعم.
أحسن الله عليكم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف لكفار أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف للمنافقين جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهر النفاق، وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم وأذهب الرفق إيش معنى شيخ؟ وأذهب الرفق
يعني ما يرفق به، يرفق بالمؤمنين.
نعم. صلى الله عليه.
نعم.
وقال الضحاك جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم. وقال عن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يأخذهم بها وتارة بهذا بحسب الأحوال والله أعلم.
والواقع العملي يشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمل السيف مع المنافقين، مع قوله جل وعلا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فعلمنا أن المقصود بالجهاد في المنافقين هو باللسان. وبعدم الرفق بهم لا بالسيف. فإن قال قائل لما لم يستخدم السيف معه، فجاء بيانه في الحديث حفظا على سمعة الإسلام، حفظا على إيش؟ أن الكفار اللي من برا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المنافقين، الكفار اللي برا شو يقولون؟ إن محمدا يقتل أصحابه. فلما نافق ذاك الرجل نفاقا صريحا واضحا بينا قال اعدل يا محمد فإنك لا تعدل، أي نفاق أظهر من هذا؟ قال عمر دعني أضرب عنقه، وكذا قال علي وخالد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل
أصحابه.
وكان هذا في سنة 8، وقيل في سنة 9، وقيل في سنة 10. إذن دل على أنه إلى حين موته لم يقاتل المنافقين بالسيف.
نعم. عليه. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوى، وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال: قتادة نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: وسم من كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فساعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله، فجعل يحلف بالله ما قالوا، فأنزل الله عز وجل في هذه الآية. وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء الأنصار. قال ابن الفضل: فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم، فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفى الله له بأذنه. قال: وذلك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، لأن كان هذا صادقا فنحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق، ولا أنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله يحلفون بالله ما قالوا. ألا رواه البخاري في صحيح عن إسماعيل بن أبي ويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة إلى قوله: هذا الذي أوفى الله له بأذنه. ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة، وقد رواه موسى بن فليح عن موسى بن عقبة بإسناده، ثم قال ابن شهاب: فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب. والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها، والله أعلم. قال الأموي في مغازيه:
طبعا الآية لا شك أنها نزلت بعد سنة 9، لأن سورة التوبة نزلت بعد غزوة تبوك باتفاق المفسرين. وكان هذه الآية ليس في غزوة بني المصطلق، ولذلك قال الحافظ ابن كثير: فلعل الراوي وهم في ذكر الآية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا: إنك امرئ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس بن سويد بن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حجره، فلما نزل
في حجره
فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين، قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول نحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم بلاء.
الصواب جلاس على وزن فعال بدون تشديد، يا جلاس.
أحسن الله عليكم. قال: والله يا جلاس إنك لا أحب الناس إلي وأحسنهم بلاء عندي وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لا تفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكني، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال له الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال عمير بن سعد: ولقد كذب علي. فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس تاب فحسن التوبته ونزع فحسن النزوع. وهكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به، وكأنه الله أعلم من كلام إسحاق نفسه لا من كلام كعب بن مالك. وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصامت، أقبله وابن امرأته مصعب من قباء فقال الجلاس إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمورنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارات أو أن أخلط بخطيئته. فقلت يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء. فقال كذا وكذا ولولا ما خافت أن أخلط بخطية أو تصيبني قارعة ما أخبرتك. قال فدعا الجلاس فقال يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب؟ فحلف فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ألا يا. وقال محمد بن إسحاق كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجلاس بن سويد بن الصامت فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمير بن سعد فأنكرها فحلف بالله ما قال. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسن التوبة فيما بلغني. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن الرجاء حدثني إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان فإذا جاء فلا تكلموا. فلم يلبث وان طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاءه بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنه فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ألا يا. وقوله وهموا بما لم ينالوا قيل أنزلت في الجلاس بن سويد من ذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في عبد الله بن أبي هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي ونزلت في أناس أرادوا أن يتوجهوا أن يتوج عبد الله بن أبي وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن نفر من المنافقين هموا بفتك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وفي بعض تلك الليالي في حال السير وكانوا بضاعة عشر رجلا قال الضحاك ففيهم نزلت هذه الآية. وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت أخذ مخضع من ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود به عمر يسوق الناقة وأنا أسوقه عمر يقوده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوا فيها. قال فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا لا يا رسول الله قد كانوا متلثمين ولقد كنا عرفنا الركاب. قال هؤلاء المنافقون ليوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا لا. قال أراد أن يزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا يا رسول الله فلا تبعثوا إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم. قال لا أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمد قاتل بقوم قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال اللهم ارمهم
بالدبيلة. دبيلة على وزن دويبة ومعنها.
أحسن الله عليك.
دبيلة على وزن دويبة ومعنها.
أحسن الله
نوع من المرض. نعم.
قلنا يا رسول الله يوم الدبيلة؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك.
هذا تفسير شرعي.
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود حذيفة ويسوق عمار إذا أقبل رهط متلثم على الرواحل فقشع عمار وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ قال لقد عرفت عامة الرواحل وقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. قال فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلمك كان أصحاب العقبة؟ قال 14 رجلا. فقال إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة فقالوا والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد أن 12 الباقين حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحو هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي وصعده وحذيفة عمار العقبة فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون فأرادوا سلوك العقبة فأطلع الله على مرادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر حذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا مقبوحين. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة عمارا بأسمائهم وما كانوا هم به من الفتك به صلوات الله وسلامه عليه وأمرهم أن يكتم عليهم وكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق إلا أنه سمى جماعة منه فالله أعلم. وكذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البيهقي وشهد هذه القصة بالصحة ما رواه مسلم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو أحمد الكوفي حدثنا الوليد بن جمعين حدثنا أبو الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيف بعض ما يكون من بين الناس فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة فقال له القوم أخبره إذ سألك فقال كنا نخبرنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقول أشهد وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة يمشي فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. وما رواه مسلم أيضا من حديث قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر قال أخبرنا حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحاب 12 منافقا لا يدخلوا الجنة ولا يجدون ريحا حتى يرج الجمل في سم الخياط 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم. ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من تعيين جماعة المنافقين وهم هؤلاء قد أطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره والله أعلم. وقد ترجم الطبراني في مسلم حذيفة تسمية أصحاب العقبة ثم روي عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكر أنه قال هم معتب بن قشير ووديعة بن ثابت وجد ابن عبد الله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن عوف والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قيضي والحارث بن سويد وسعد بن زرارة وقيس بن فهد وسويد بن داعس من بني الحبلة وقيس بن عمرو بن سهل وزيد بن اللصيت وسلالة بن الحمام وهم من بني قينقاع أظهر الإسلام.
طبعا تسمية هؤلاء لم يثبت في حديث صحيح ورب العزة جل وعلا لو شاء أن يسميهم لسمهم ولو كان في تسميتهم حكمة وحكم لا ثبت في أحاديث صحيح. فلما لم يثبت فيهم حديث صحيح في أسمائهم والله أبهمهم ومنهم إذن الحكمة في إبهامهم ليس الحكمة في البحث عنهم فإن هذا لا يترتب عليه حكم. الحكم أن نبتعد عن هذه الأوصاف.
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمني سفارته ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كقوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله عليه السلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ثم دعاهم الله تبارك وتعالى للتوبة فقال فإن يتوب يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا بالقتل والهم والغم والآخرة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يقول تعالى من المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لأن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكنن من الصالحين فما وفى ما قال ولا صدق فيما ادعى فعقبهم هذا الصنيع نفاق سكن في قلوبهم إلى يوم يقول الله عز وجل يوم القيامة عياذا بالله من ذلك. وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري وأن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثلاثة ابن حازم الأنصاري. وقد ورد في حديث رواه ابن جرير هاهنا ابن أبي حاتم من حديث معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة البهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يرزقني مالا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي خير قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم قال مرة أخرى فقال أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيدي لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. قال والذي بعثك بالحق لأن دعوت الله فرزقني مالا لا أعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ثم نمت وكثرت فتنحى عن ترك الصلوات إلى الجمعة فتنحى حتى ترك الصلاة إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان في الجمعة ليسألهم عن الأخبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ثعلبة؟ فقالوا يا رسول الله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره. فقال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة.
الصحيح أنه لم يثبت في ثعلبة حديث، بل هناك رسالة ألف في بيان بطلان قصة ثعلبة. نعم
أحسن الله عليكم. أنزل الله جل ثناه وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية. قال ونزلت عليه فرائض الصدقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا عن الصدقة مع المسلمين من جهينة ورجلا من سليمين وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين وقال لهما مر بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذ الصدقة فخذ صدقاتهما. فخرج حتى أتي ثعلبة فسألها عن الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخذ الجزية ما أدري ما هذا. انطلقا حتى تفرغا ثم تعود إليه فانطلقا وسمع بهم السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبلي فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهم فلما رأوها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك. فقال بلى فخذوا فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي لله. فأخذها منه ومر على الناس فأخذ الصدقة ثم رجع إلى ثعلبة فقال أروني كتابكما. فقرأه فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية انطلق حتى أرى رأيي. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأهما قال ويح ثعلبة قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة فأخبره بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. فأنزل الله عز وجل ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضلنا صدقنا الآية. قال وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتى فقال ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال ويحك إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثو على رأسه التراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل صدقته ورجع على منزله فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل من شيئا. ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعي من الأنصار فقبل صدقتي. فقال أبو بكر لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقبلها فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر أتاه فقال يا أمير المؤمنين أقبل صدقتي. فقال لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك. فقبض ولم يقبلها. فلما ولي عثمان رضي الله عنه أتاه فقال أقبل صدقتي. قال لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك. فلم يقبلها منه فهلك ثعلبة في خلافة عثمان.
طبعا هذا كله لم يصح، كله من رواية معان ابن رفاعة وهو منكر الحديث، وهذا من الافتراءات على الصحابة رضوان الله عليه. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى بما أخلف الله ما وعده لا يعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم العهد وكذبهم، كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وله شواهد كثيرة والله أعلم. وقوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أن الله علام الغيوب، يخبر تعالى أنه يعلم السر أخفى وأنه يعلم بضمائرهم، وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن الله تعالى أعلم بهم من أنفسهم، لأنه تعالى علام الغيوب يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوى يعلم ما ظهر وما بطن. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذا أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، كما روى البخاري. وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو النعمان البصري حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا امرأي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه من حيث شعبة به. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا الجريري عن أبي السليل قال وقف علينا رجل في مجلس النبي البقيع فقال حدثنا أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع وهو يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. قال فحللت من إمامتي لوثان أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما، فأدركني ما يدرك من آدم فعقدت على إمامتي. فجاء رجل لم أرى بالبقيع رجل أشد منه سوادا والأصغر منه ولا آدم ببعير ساقه، لم أرى بالبقيع ناقة أحسن منها. فقال يا رسول الله أصدقة؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة. قال فلمزه رجل فقال هذا يتصدق بهذه فوالله لا هي خير منه. قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت، بل هو خير منك ومنها 3 مرات. ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل 3. قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله. ثم قال قد أفلح المزهد المجهد 3. المزهد في العيش والمجهد في العبادة. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال عبد الرحمن بن عوف ابن قال جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل من أنصاري بصاع من طعام. فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا لينقى. وقالوا إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. وقال عوف عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى في من اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم. ثم جاء رجل من آخرين بصاع من تمر فقال يا رسول الله هذا صاع من تمر بت ليلتي أجر بالجليل الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بلا آخر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد غيره. فقال له عبد الرحمن بن عوف إن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمجنون أنت؟ قال ليس بي جنون. قال أفعلت ما فعلت؟ قال نعم. ما لي 8000 أم 4000 فأقرضتها ربي وما 4000 فلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقال والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء، وهم كاذبون إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر. فقال تعالى في كتابه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية، وهكذا روي عن مجاهد غير واحد.
يعني الناس لن يسلموا من همز ولمز المنافقين، إن تكلموا لم يسلموا، إن سكتوا لم يسلموا، إن فعلوا لم يسلموا، إن لم يفعلوا لم يسلموا. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان يراقب ربه بس يكفي. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال ابن إسحاق إن كان من المطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق 4000 درهم من عاصم بن عدي أخو بني العجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها. فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق 4000، وقام عاصم بن عدي وتصدق 100 وسق من تمر فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا ريان، وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف الأراشي يحلف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة فتضاحك به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا طالوت بن عباد حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق فإني أريد أن أبعث بعثا. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله عندي 4000، 2000 أقرضهما ربي و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله أصبت صاعين من تمر وصاع أقرضه لربي وصاع لعيالي. قال فلمزه المنافقون وقالوا ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا ليا، وقالوا لم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا. فأنزل الله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم الآية. ثم رواه عن أبي كامل عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي مرسل قالوا المسلم أحد إلا طالوت. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيد حدثنا خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن النبي قال بت أجر الجليل على ظهر على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهم إلى أهلي يتبلغ نبي وجدت بالآخر يتقرب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت فأخبرته فقال انثروا في الصدقة قال فسخر القوم وقالوا لقد كان الله غنيا عن صدقة هذا المسكين فأنزل الله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات الآيتين وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب وقال اسم أبي عقيل الحباب ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة وقوله فيسخرون منهم سخير الله منهم هذا من باب المقابلة على سوء صنعهم واستهزاء بالمؤمنين لأن الجزاء من جنس العمل فعملهم معاملة من سخر منهم انتصار المؤمنين في الدنيا وعد المنافقين في الآخرة عذابا أليما لأن الجزاء من جنس العمل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين يخبر تعالى نبيه بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار وأنه لو استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وقد قيل أن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم لأن العرب في أسلوب كلامها تذكر 70 في مباراة كلامها ولا تريد التحريج بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها وقيل بل لها مفهوم كما روى العفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لا أستغفرن لهم أكثر من 70 مرة لعل الله أن يغفر لهم فقال الله من شدة غضبه عليهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم الآية وقال الشعبي لما ثقل عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قال الحباب بن عبد الله قال بل أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسمه شيطان فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصا وهو عارق وصلى عليه فقيل له أتصلي عليه هو منافق فقال إن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة ولا استغفرن لهم 70 و70 و70 وكذا روي عن عورة بن الزبير ومجاهد بن الجبير وقت من دعامة رواهم ابن جرير بأسانيده
طبعا هذه روايات تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمل السيف مع المنافقين وإنما استعمل معهم المداراة وليس المجاراة استعمل معهم المداراة واستعمل معهم النصح والإرشاد والرفق نعم
أحسن الله عليكم فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفرحوا بقعود بعد خروجه وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر أي وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها مخالفتكم أشد حرا مما فرتم منهم من الحر بل أشد حرا من النار كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم الذي يوقدون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية فقال فضلت عليها 69 جزءا أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد وهذا أيضا إسناد صحيح وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجه عن عباس الدوري وعن يحيى بن أبي بكير عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد الله على النار 1000 سنة حتى أحمر ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت فهي سوداء كالليل المظلم ثم قال الترمذي لا أعلم أحد رفعه غير يحيى كذا قال وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن حسين بن مكرم عن عبيد الله بن سعد عن عمه عن شريك بن وهو بن عبد الله النخعي به وروى أيضا ابن مردوية من رواية مبارك ابن فضالة عن ثابت عن أنس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة قال أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت 1000 عام حتى احمرت 1000 عام حتى سودت فهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نجيح وقد اختلف فيه عن الحسن عن أنس رفعه لو أن شرارة من مشرقي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب. وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن أبي عبيدة الحداد عن هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سيد بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 ويزيدون فيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفس ولاحترق المسجد ومن فيه غريب. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذاب يوم القيامة لمن له نعلان وشركان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش وقال مسلم أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زهير بن محمد عن سهير بن أبي صالح عن نعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل من عليه من نار يغلي منهما دماغه من حرارة عليه.
ينتعل بالبناء لما لم يسمى فاعل ينتعل بنعلين
ينتعل بنعلين
ينتعل
ينتعل نعم أحسن الله عليك. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذاب الرجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. وهذا إسناد جيد قوي رجال على الشرط مسلم والله أعلم. والحديث والأثار النبوية في هذا كثيرة. وقال الله تعالى في كتاب العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
أحسنت نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
وقال تعالى في هذه الآية الكريمة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعاف وأضعاف هذا ولكنهم كما قال الشاعر كالمستجير من الرمضاء بالنار. وقال الآخر عمرك بالحمية أفنيته مخافة البارد والحار وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار. ثم قال تعالى جل جلاله متوعدا هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا فليضحكوا قليلا الآية. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس إن الدنيا قليلا فليضحكوا فيها بما شاءوا. فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا البكاء لا ينقطع أبدا. وكذا قال أبو رزين الحسن وقتاد الربيع بن خثيم عون العقيلي وزيد بن أسلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش ابن أبي خداش حدثنا محمد بن حميد عن ابن المبارك عن عمران بن زيد عن يزيد النقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس بكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت. ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش عن يزيد النقاشي به.
طبعا هذا الحديث الأسانيد فيها ضعف. مسألة جريان السفن في أنهار النار هذه أحاديث ضعيفة.
أحسن الله عليكم. وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن العباس حدثنا حماد الجزري عن زيد بن رفيع رفعه قال إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا. قال فتقول لهم الخزنة يا معشر أشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبر عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فافيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله. فيدعون 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فييأسون من كل خير. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. يقول تعالى أمرا للرسول عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله يردك من غزوتك إلى هذه إلى طائفة منهم قال قتلت ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا فاستأذنك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أي تعزير لهم عقوبة. ثم علل ذلك بقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة وهذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما قال في عمرة الحديبية. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله تعالى فقعدوا مع الخالفين قال ابن عباس أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. وقال قتادة فقعدوا مع الخالفين أي مع النساء. قال ابن جرير هذا لا يستقيم لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون ولو أريد النساء لقال فقعدوا مع الخوالف أو الخالفات. ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. أمر الله تعالى رسوله بأن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات وأن لا يقم على قبره ليستغفر له ويدعو له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. وإن كان سبب نزول هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كما قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيها أبا فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني ربي. فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيدها على 70. قال إنه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره.
هذه القصة ظاهرة الدلالة على أن المنافقين يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين ولو بان نفاقهم، لكن إذا ظهر نفاقهم فإن الحكام والقضاة والمفتين والدعاة والمشايخ لا ينبغي لهم أن يصلوا عليه، إنما يصلي عليه عامة المسلمين، لأن الله ما قال ولا تصلوا عليه، قال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نعم.
أحسن الله عليكم. وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. ثم رواه البخاري عن إبراهيم المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري به قال فصلى عليه وصلينا معه وأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لا يهوى. هكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله به. وقد روي من حديث عمر الخطاب نفسه أيضا بنحو من هذا. فقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سمعت عمر الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام فلما وقف عليه يريد الصلاة حولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يومك كذا وكذا وكذا يعدد أيامه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه فقال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزد. قال ثم صلى عليه وما شاء معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله رسوله أعلم. قال فوالله ما كان إلا يسر حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافقين ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به وقال حسن صحيح. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به فذكر مثله. قال أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يلبث إلا يسيرا ثم نزل حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ألا فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك عن أبي زبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لم تأتيه لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن تدخلوه. فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه ولبس قميصا وراه النسائي عن أبي داود الحراني يعني عن ابن عبيد عن عبد الملك وابن أبي سليمان أبي وقال
هذا الإسناد صحيح وهذا يدل على عموم يعني رفق النبي عليه الصلاة والسلام برأس المنافقين لأجل سمعة الإسلام ولأجل صلاح ابنه وعشيرته وقبيلته. وهكذا ينبغي على الحكام والقضاة والعلماء والمشايخ. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد
ما
أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي
عبد الله فاعل يا ابن الحلال.
نعم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج وضعه.
لا لا أنت الصح.
أتى النبي
عبد الله ماشي.
أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبته ونفث عليه من رقه وألبس قميصا والله أعلم. وقد رواه أيضا في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا مجالد حدثنا عمرو حدثنا جابر وحاء وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال: لما مات رأس المنافقين قال ابن سعيد من المدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أوصى أن يكفن بقميصك. وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء. قال يحيى في حديثه: فصلى عليه وألبس قميصه. فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم متى أبدا ولا تقم على قبره. وزاد عبد الرحمن وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى، فصلى عليه وقام على قبره. فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى وقال: ولا تصلي على أحد منهم متى أبدا ولا تقم على قبره. وإسناده لبس به وما قبله شاهد له.
أحسنت. نكمل تكملة المجلس بعد صلاة العشاء مباشرة. نعم.